بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا في المجلد الرابع في آخر صفحة 55. قالوا: من العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد، ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل. ربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم، فيقال لهم: ليس هذا بحق، فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن. هذا أصل متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية. ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك. ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل أو من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال. فهذا واضح، ما أحد ينكر مجرد النظر والقياس، وإن كان ابن حزم ظهري أنكر القياس، لكن الاعتبار والتفكر والقياس عند أهل السنة والحديث هذا ثابت. وهذا من ما تكرر كثيرا في القرآن الكريم كما ذكر هنا. قال: وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه أصول الدين، وهذا اسم عظيم، والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. أصول الدين فيها فساد الدين عند أهل الكلام، لأن كلها تعطيل للصفات وإنكار للصفات. قال: فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك، قال المبطل: قد أنكروا أصول الدين، وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم، قال: بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال الله تعالى عن الآلهة الباطلة. قال: فالدين ما شرعه الله ورسوله، وقد بين أصوله وفروعه، ومن المحال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين فروع الدين دون أصوله، كما قد بينا هذا في غير هذا الموضع. فهكذا لفظ النظر والاعتبار والاستدلال، وهذا تنظير جميل من ابن تيمية. قال: وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج والصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل الهادي الخريت، يعني الماهر في هذا الصراط، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث، ويدعي أن سبيله الصواب، وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا تكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، خط خطوطا عن يمينه وشماله. ما هذه الخطوط؟ هي هذه الفرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم. قال: والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث لا سيما في أخبار الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث، يقدم عقله على الحديث وجعل عقله ميزانا للحديث. فليت شعري: هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه في الشريعة المحمدية فيكون من السبيل المأمور باتباعه، أم هو عقل مبتدع، أو هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم، الاتحادية يقولون الله اتحد بخلقه يعني مثل وحدة الوجود، يقول الله في كل مكان. قالوا: وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنما أتوا من قلة العلم والإيمان بصفات الله التي يتميز بها عن المخلوقات، وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك، بل قد يعتقدون من التجهم ما ينافي السنة تلقيا لذلك عن متفلسف أو متكلم، فيكون ذلك الاعتقاد صادا لهم عن سبيل الله. كلما أرادت قلوبهم أن تقترب إلى ربها وتسلك الصراط المستقيم إليه وتعبده كما فطروا عليه وكما بلغتهم الرسل من علوه وعظمته، صرفتهم تلك العوائق المضلة عن ذلك. سبحان الله، القلوب تريد الفطرة، تتجه للفطرة أن الله في العلو، أن الله له الصفات العظيمة والأسماء الحسنى، هذا مركوز في فطر الناس حتى هؤلاء. فكلما أرادت قلوبهم أن تتجه لهذا تذكروا العقائد الفاسدة التي تلقوها عن متفلسف أو متكلم فصرفتهم عن ذلك. قال: حتى تجد خلقا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه، وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة، وأكثرهم لا يفهمون من نفي الذي يقولونه بألسنتهم، بل يجعلونه تنزيها مطلقا مجملا. تأمل كيف يكون قلبه يقول قلبه على الفطرة والسنة، يعني بالله عليك هذا الذي يقول الله ليس في العلو، لما يرفع يده يقول يا رب يا رب، قلبه يتجه إلى أين؟ لما يسجد لله يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، قلبه يتجه إلى أي جهة؟ لا شك أنه يشعر في قرارة نفسه بالإيمان بعلو الله جل وعلا. فإذا جاءوا في جانب العبادة كانوا على الفطرة والسنة، لكن عند الكلام تقرير العقيدة تصرفهم هذه العوائق المضلة عن الحق. قال: ومنهم من لا يفهم قول الجهمية، ولا مقلدة الجهمية، ومن يقلد من يعطل الصفات ربما لا يفهم قول المعطل، يقول بل يفهم من النفي معنى صحيحا ويعتقد أن المثبت يثبت نقيض ذلك، ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك، مثل أن يفهم من قولهم ليس في جهة ولا له مكان ولا هو في السماء. يعني بعض المقلدة العوام لما يسمع بعض المعطلة لما يقرر عقيدته ويقول الله ليس له مكان وليس هو في السماء، يفهم مسكين ماذا؟ يفهم هذا الكلام على فطرته، يفهم ماذا؟ قال أنه ليس في جوف السماء، أنه ليس في جوف السماوات، يعني السماوات ما تحيط به، هكذا يفهم، ما يفهم أنه ليس في السماء إله، ما يفهم أن الله ليس على العرش استوى أبدا، وإنما ربما يفهم من كلام هؤلاء معنى صحيح. قال وهذا معنى صحيح وإيمان بذلك حق، ولكن يظن أن الذي قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك. قال وليس كذلك، بل مرادهم أنه ما فوق العرش شيء أصلا والعياذ بالله، ولا فوق السماوات إلا عدم محض، ليس هناك إله يعبد ولا رب يدعى ويسأل، ولا خالق خلق الخلائق، ولا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أصلا. هذا مقصودهم. وهذا ما أنسى لما يذكرون حديث المعراج، ما أنسى أحد مدرسي التربية الإسلامية لما كنا في آخر سنة في الثانوية العامة، دخل علينا الفصل وسأل الطلاب أين الله. طبعا الطلاب مساكين على الفطرة، قالوا الله تعالى في السماء فوق، يقول خطأ، فيظن طالب آخر أنه الجواب الصحيح على العرش وأن هذا يناقض هذا، فقال على العرش، يقول خطأ. طبعا الطلاب يعني استغربوا تعجبوا كيف، وطبعا أنا ساكت وفاهم لأن الحمد لله كنت أعرف المسألة هذه. فالمهم لما يعني سكتوا بدأ يقرر عقيدة التعطيل، أن الله ليس على العرش استوى، وأن الله ما يعني كان يقول أن ما يقال لا فوق ولا لا، الله تعالى ما تسأل عنه بأين، ومثل هذا الكلام تعطيل محض. فأنا يعني بعد ما كان عندي حجة وكذا، لكن ذكرت لحديث المعراج، قلت له يا أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات وهناك الله تعالى كلمه بالصلوات، ما عرج به إلى ربه، فماذا قال؟ أذكر بالحرف، قال يعني أو بالمعنى، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت والنبي فوق السماوات السبع ما في بينهم فرق، هذا في بطن الحوت وهذا في السماوات السبع ما في بينهم فرق في قربهم من الله، ويقصد يعني بالذات الإلهية. طبعا قلت كيف يا أستاذ الآن هذا واضح، لكن طبعا بدأ هذا مقصودهم يعنون هذا، لا تظن أن الذي يقول لا يعني ليس له جهة وليس له مكان أنه يثبت وجود الرب فوق السماوات، لا، ما يثبت وجود الرب، ما يثبت وجود إله فوق السماوات والعياذ بالله. وهذا الإخوة أمره خطير. قال وطبعا يعني شوف هذا أمر يعني عند السلف هذا كفر، وفي الواقع هو هذا، أن هذا تكذيب للقرآن بل لما في الفطرة، لكن لولا هذه الشبهات التي قامت بقلوب هؤلاء لا كفروا، لكن يعني هم يعذرون بهذا التأويل الذي وقعوا فيه بسبب الشبهات التي عندهم. وأهل السنة كما يقول ابن تيمية أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ما يكفرون حتى هؤلاء. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا عن شبهة، ما قالوا عن جحد ويعني إنكار. قال وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم هو نفس الموجودات، هو نفس الموجودات، لما قالوا الله ليس في السماوات إذن قالوا هو نفس الموجودات، فعندهم أن الله اتحد بكل الموجودات والعياذ بالله. قال إذ لم تجد قلوبهم موجودا إلا هذه الموجودات، إذا لم يكن فوقها شيء آخر، وهذا من المعارف الفطرية الشهودية الوجودية، أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق أو وجود آخر مباين له متميز عنه، لا سيما إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى هو المحيط، فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق أو موجود فوقه، فيعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر. هذه القضية، ما في إيمان بالغيب، يقول ما في موجود آخر إلا هذه المخلوقات والأفلاك والسماوات. قال فلا ولا فوق العالم شيء، لزم أن يقولوا هو هذا الوجود المخلوق كما قال الاتحادية، وهذه بعينها هي حجة الاتحادية. وطبعا أو الجهة المقابلة لهذا الاعتقاد هو ماذا؟ التعطيل المحض، يقول لك لا فوق العالم ولا تحت ولا خارج ولا داخل ولا يمين ولا يسار ولا ولا. طيب إذن هذا عدم محض. قال وهذا بعينه ومشرب قدماء الجهمية وحدثائهم كما يقولون هو في كل مكان وليس هو في مكان ولا يختص بشيء، يجمعون دائما بين القولين المتناقضين لأنهم يريدون إثبات موجود وليس عندهم شيء فوق العالم، فتعين أن يكون هو العالم أو يكون فيه، ثم يريدون إثبات شيء غير المخلوق فيقولون هو في كل مكان، ثم يريدون إثبات شيء غير المخلوق يقول وليس هو في مكان، يعني ليس كالمخلوق، فهذا تناقض. ثم يريدون إثبات شيء غير المخلوق فيقولون ليس هو في العالم كما ليس خارجا عنه، أو يقولون هو وجود المخلوقات دون أعيانها، أو يقولون هو الوجود المطلق فيثبتونه فيما يثبتون، إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطيل، وهو إنكار موجود حقيقي مباين للمخلوقات عال عليها. يعني أقوال يعني مختلفة، وهكذا شأن الباطل. قال وإنما يفترقون فيما يثبتونه ويكرهون ويكرهون فطرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض، فيقولون هو في العالم وليس هو فيه، أو هو العالم وليس إياه، أو يغلبون الإثبات فيقولون هو نفس الوجود، أو النفي فيقولون ليس في العالم ولا خارجا عنه، أو يدينون بالإثبات في حال وبالنفي في حال. إذا غلب على أحدهم عقله غلب النفي وهو أنه ليس في العالم، وإذا غلب عليه الوجد والعبادة رجح الإثبات وهو أنه في هذا الوجود أو هو هو، لأن وقت الوجد والمحبة والعبادة القلوب تتطلب شيئا موجودا، وهو الآن يكره فطرته على عدم الإيمان بالعلو، فماذا سيقول؟ إذن سيقول كل شيء، الله في كل مكان، هكذا سيقول. لكن عند تغليب العقل يقول لا، كيف الله في كل مكان؟ فيقول لا خارج ولا داخل، ويكون عنده العدم المحض. فهذه فلسفات بعيدة عن يعني دين الإسلام. قال وهو أنه في هذا الوجود أو هو هو لا تجد جهميا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة. نعم اللي ذكرها آخر شيء. قال وإن تنوعوا فيما يثبتونه كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل، وقد رأيت منهم ومن كتبهم وسمعت منهم ممن يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله، وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم وإلههم وخالقهم. ثم رأيت كلام السلف والأئمة قال كلهم يصفونهم بمثل ذلك، فمن الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنا بالله وبرسوله. والله الإخوة هذه نعمة ما بعدها نعمة، أن تعتقد العقيدة الصحيحة في صفات الله، يكون قلبك مطمئنا، تكون على الفطرة. قال وكل هؤلاء يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد لتناقضه في نفسه، وإنما قال يسكن بعض اضطرابه أو يسكن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده، أو خوفه من مخالفة أصحابه، أو زعمه أن هذا من حكم الوهم والخيال دون العقل. وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالم الذي ترده فطرهم وشهودهم وعقولهم غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم، فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف، وذاك إنكار الفطرة بالباطل المنكر. ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكاية المعروفة، أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي الجويني يذكر على المنبر كان الله ولا عرش، ونفى الاستواء على ما عرف من قوله، وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على دين أمه وعجائز نيسابور. هذا كلام أبي المعالي الجويني رحمه الله في آخر حياته، قال أموت على عقيدة أمي وعقيدة عجائز نيسابور، يعني على الفطرة الإيمان بعلو الله تعالى. لكن قبل هذا كان يقرر إنكار الصفات. قال: فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع، يعني جاء في الآيات وأنت تؤول هذه الآيات تقول العقل ما يقبلها، طيب خلينا من ذكر الآيات والتأويل والمناقشات. قال: أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي وضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، أو كما قال، ونزل عن المنبر. فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ والجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، جارية أعجمية، أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرت؟ وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالى عليها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان. الله أذكر الإخوة، يعني ذكرت هذا الحديث لبعض يعني الفضلاء، لكن عنده تعطيل وترك الإيمان بالعلو على العقيدة الأشعرية، قلت: يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاري أين الله؟ قالت: في السماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الجارية على قدر عقلها، والله بهذا اللفظ يعني، طيب ماذا تقول لهذا؟ يعني هل يخاطبها بما تفهم ويلزم منه الكفر على قوله؟ هذا ما يليق بالنبي، مستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فأنا أذكر يعني سبحان الله ألهمني جواب، قلت: خلاص أنا يسعني أن يكون عقلي مثل عقل الجارية. فسبحان الله، فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديا له على معرفة ربه والإقرار به كما ينبغي، لا ما أحدث المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم. ومن أمثلة ذلك أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجدهم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين، من له أدنى عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء. يعني الأسرار المصنونة والعلوم المخزونة أعلى شيء عندهم هذا الضلال المبين عند أهل السنة وعند عامة الناس. قال: حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم، أو يكذب بصدور ذلك عنهم، مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه أبو عبد الله الرازي المفسر المشهور رحمه الله، الذي احتذى فيه حذو ابن سينا. قال: ونعم وعين القضاة، هكذا، وعين القضاة الهمداني فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمين، لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم، وإنما وضعه بعض السؤال والطرقية هكذا، أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة. ثم إنه، هذا ما سمعنا هذا الحديث، هذا حديث المعراج العجيب. قال: ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا يوجد في أثارة من علم، فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين، وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره إلى الأفلاك. لأن حديث المعراج حجة قاطعة على علو الله تعالى، فما يمكن أن يثبت هذا الحديث مع أنه موجود في الصحيحين وكتب السنة المشهورة. فعندهم حديث معراج آخر في أن المعراج هو ترقي العقل إلى الأفلاك، وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب، فآدم هو القمر وإدريس هو الشمس والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة، وأنه عرف الوجود الواجب المطلق. ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم، لأن هذا ما تطيقه العقول، ما تفهم العقول، سبحان الله. حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب، وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشائخ المعروفين الخبيرين بحاله، وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه المطالب العالية، وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين. وإن كان الرازي رحمه الله رجع أيضا في آخر حياته إلى إثبات العلو لله تعالى، كما نقل عنه ابن تيمية هذا في مواضع كثيرة. قال: وتجد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك، مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك، يذكر في كتاب الأربعين ونحوه كتابه المضنون به على غير أهله. فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب، وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه. قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم، ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي. فإن أبا حامد كثيراً ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي، وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم، حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع. وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب، وآتاه الله إيماناً مجملاً كما أخبر به عن نفسه، وصار يتشوف إلى تفصيل الجملة، فيجد في كلام المشايخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين. صحيح، كلام الفلاسفة والمتكلمين يقسي القلب، إما أن الله موجود في كل مكان ولا الله غير موجود، ويصفون الله بصفات متناقضة وصفات هي في الحقيقة العدم المحض. هذا كلام يقسي القلب، ما يمكن أن يعني يكون ممن أقبل على العبادة. ومعروف كما ذكر هنا، يعني أبو حامد الغزالي كان مقبلاً على الزهد والكثرة العبادة، وكان عنده ذكاء مع صدق في الطلب، فلما عرف الاضطراب الموجود عند المتفلسفة وعند الإيمان المجمل يريد أن يعرف الحقيقة، لا لكن للأسف ما اهتدى إلى طريق أهل السنة في أول أمره، فيجد راحته في كلام الصوفية والمشايخ ما هو أقرب إلى الحق وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين، والأمر كما وجده. شوف يقول ابن تيمية والأمر كما وجده، لأن هؤلاء الصوفية لما يعبدون الله يعبدون على الفطرة، وإن تكلموا بخلاف ما في قلوبهم أن الله في كل مكان وكذا، لكن يقول والأمر كما وجدهم أقرب إلى الحق من المتكلمين والفلاسفة. قال لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة، حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما لم ينله أولئك. فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق، طريق العبادة فقط، حيث لم يكن عنده طريق غيرها لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بها ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين، حتى حالوا بها بينه وبين تلك الطريقة. ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم، وإنما ذاك لعلمه الذي سلكه والذي حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة، وليس هو بعلم وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية، كما قال السلف العلم بالكلام هو الجهل، العلم بالكلام طريقة أهل الكلام هو الجهل في الحقيقة، وكما قال أبو يوسف من طلب العلم بالكلام تزندق، يوصل إلى إنكار وجود الله تعالى وأنه ليس في السماء إله. قال ولهذا صار طائفة ممن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه، حتى كان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام فيما علقه عنه ينكر أن يكون بداية الهداية من تصنيفه، تصنيف الغزالي، ويقول إنما هو تقول عليه، مع أن هذه الكتب قال مع أن هذه الكتب مقبولها كذا نعم مقبول نعم مقبول نعم مع أن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردودها، نعم ما يقبل منها أضعاف ما يرد منها، والمردود منها أمور مجملة وليس فيها عقائد ولا أصول الدين، وأما المظنون به على غير أهله فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه، وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضا، ولكن كان هو أمثاله كما قدمت مضطربين لا يثبتون على قول ثابت، لأن عندهم من الذكاء والطلب ما تشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق، ولم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه الأمة الذين ورثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان، وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن كما قدمناه، وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك كما جاءت به الرسالة. ولهذا كان الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح يقول فيما رأيت بخطه أبو حامد كثر القول فيه ومنه، فأما هذه الكتب يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليها، وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله، ومقصوده أنه لا يذكر بسوء، لأن عفو الله عن الناس والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب، وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله، ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب، فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة، لا سيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن، وهو يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية. ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي فإنه قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه، ورد عليه أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده، ورد عليه أبو بكر الطرطوشي، ورد عليه أبو الحسن المرغناني رفيقه، رد عليه كلامه في مشكات الأنوار ونحوه، ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي، الإمام النووي رحمه الله وغيرهما، ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزي وابو محمد المقدسي وغيرهم، وهذا باب واسع. فإذا يعني كما ترون إخوة، الغزالي رحمه الله تعالى الذي حال بينه وبين الوصول إلى الحق بعده عن طريقة أهل السنة وعدم الاطلاع عليها وعلى حقيقتها، كان يظن أن الحق إما في طريق أهل الكلام أو في طريق المتصوفة، فلهذا اضطرب، لكنه مال إلى التصوف. وإن كان أيضا في آخر حياته يعني يذكر عنه أنه رجع يعني رجوعا مجملا إلى طريقة أهل السنة وترك الكلام والميل إلى التعبد، يقولون مات على صدر صحيح البخاري، فرحمه الله تعالى. ولهذا كتاب إحياء علوم الدين يقرر فيه مذهب يعني الباطنية ووحدة الوجود وأن الله في كل مكان، وأحيانا يستر هذا، يقول هذا هو السر المكتوم وما يصرح به، لكن في الوقت نفسه تجد يعني في هذا الكتاب لما يعني تأمل كيف بسبب يعني كثرة التعبد عنده وميله إلى يعني هذه الطريقة التي هي طريقة طيبة حسنة في التعبد لله تعالى، تجد في كلامه شيء من النور، في كلامه على حكم العبادات وأسرار العبادات يعني ربما ما يسبق إليه. ويعني أقول ربما تجد كثيرا من كلام ابن القيم رحمه الله تتعجب من كلام، تقول ما شاء الله ما أجمل هذا الكلام، هو في الحقيقة أصله كلام الغزالي. وهذا يعرف من قارن بين كلام الغزالي في حكم العبادات والمعاملات وكلام ابن القيم، وهذا واضح. طيب من وين جاء هذا النور في كلامه؟ بسبب عبادة لله تعالى، إن سلك طريق في شيء من الحق من ناحية العملية من ناحية الفطرية، فأنار الله بصيرته في هذا في العبادات واستخراج حكمها وأسرارها. ولذلك لما جاء المقدسي واختصر كتاب، أول ابن الجوزي اختصر كتاب، مع أن ابن الجوزي من رد عليه كما ذكر ابن تيمية، لكن اختصر كتاب الغزالي إحياء علوم الدين في إيش؟ منهاج القاصدين. ثم اختصر منهاج القاصدين المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، وأخرجوا هذه البدع والفلسفات التي فيها سوء العقيدة، أخرجوها من يعني الكتاب وذكروا يعني ما هو مناسب. فلذلك ينصح بقراءة مختصر منهاج القاصدين، يعني فهذا طيب، كتاب فيه بيان حكم العبادات وأمراض القلوب وأسبابها، كتاب جدا نافع لطالب العلم. قال وهذا باب واسع، فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة التخييل. وقبل هذا تذكرون مر معنا موضع في الفتاوى لما تردد الغزالي، ما أدري هو عن غزالي ولا عن غيره الذي يعني نعم هو أظن نفسه الغزالي، لكن مر معنا ما أدري المجلد الثالث ولا الثاني، أنه لما يعني تردد في اختيار أي الطريقتين أفضل انعزل ما يقارب 40 يوما في خلوة مع ربه في التعبد، ثم يعني مال إلى طريقة التصوف والعبادة. وكما ذكر ابن تيمية هذا أقرب للحق، لكن مع ذلك يعني يريد أن يصل إلى سر، لما يسمع عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خشوعهم، كيف كانوا يبكون، كيف كانوا الواحد منهم يقوم الليل يعني قياما طويلا، يا ترى ما هذا السر؟ فيظن أن السر هو إيش؟ أن انكشف لهم أن الله مختلط بالخلق وأن الله في كل مكان. للأسف هذا الذي يعني يظنه سرا مظنونا عن غير أهله، لكن الحقيقة التي وصل إليها هؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فلا شك أن السلف وصلوا إلى درجة عالية من الإيمان والإحسان ربما نحن ما شممنا رائحتها. يعني الواحد منهم فقط يقف في صلاته، أبو بكر رضي الله عنه ما يملك دمعه إذا قرأ القرآن. يعني يا الله الواحد منا ممكن يمر عليه أسبوع ممكن ما تدمع عينه، ممكن يصلي صلوات كثيرة ما تدمع عينه، وإنه كان يقرأ القرآن ويسمع كلام الله. طيب لماذا؟ لقلة التعبد عندنا. الله تعالى الإخوة هدانا للطريق القويم للصراط المستقيم، لكن ينقصنا العمل، تنقصنا العبادة، ينقصنا قيام الليل، ينقصنا الصيام، ينقصنا كثرة ذكر الله، ينقصنا ختم القرآن وحفظه والقيام به. فتأمل كيف هؤلاء مع أنهم سلكوا طريقا مخالفا، لكن لما اتجهوا لهذا يعني كان عندهم شيء من الحق وشيء من الخير. فتأمل في السلف الذين جمعوا بين الحق في الطريقة العلمية والطريقة العملية، كانوا أصحاب علم وأصحاب عمل، ولذلك ارتقوا في الإيمان والإحسان. قال: فطريقة الذين يخالفون الرسل قال لهم ثلاث طرق: طريقة التخييل وطريقة التأويل وطريقة التجهيل. قال: فأهل التخييل هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون إنه خيل أشياء أو خيل أشياء لا حقيقة لها في الباطن، وخاصية النبوة عندهم التخييل. إيش يعني؟ يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الجنة والنار يقول كل هذا خيال، كل هذا لا حقيقة له ولا وجود له. لما يتكلم عن الله وأن الله له الأسماء الحسنى وأنه سميع ويسمعك في خلوتك كل هذا خيال لا حقيقة له، والعياذ بالله. إذن إيش كل هذا؟ قالوا: لا، الرسول لا يمكن أن يجلب العامة لأن يستقيموا وأن يتركوا المحرمات إلا بهذا الأسلوب، والعياذ بالله. فهؤلاء يسمون أهل التخييل الفلاسفة والباطنين، يقولون نحن الذين وصلنا إلى حقيقة الحق، وعندهم الإله في الحقيقة وجود ذهني فقط، ما له وجود في الواقع، يصفون بصفات النفي. طيب، وطريقة التأويل طريقة إيش؟ المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، يقولون إنما قاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ، ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه، وهو إن كان لم يبين مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتقاده، فكان مقصوده أن هذا يكون سببا للبحث بالعقل حتى يعلم الناس الحق بعقولهم واجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم ليثابوا على ذلك. فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والإرشاد والتعليم، بل قصده التعمية والتلبيس. يعني هذا لازم، لازم قول هؤلاء المعطلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بآيات الصفات التي ظاهرها ظاهرة إثبات هذه الصفات لله تعالى، يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد البيان هنا إن الله له هذه الصفات، وإنما هذه كلها كنايات. طيب إذن يكون في هذا تعمية تلبيس. يعني تخيل واحد يسمع ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويدعو اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك، فيعتقد أن الله له وجه عظيم مليق بجلاله، وإذا به يقع في الكفر على قول هؤلاء، على قول هؤلاء يقع في الكفر. طيب إذن هذا تلبيس، أصبح هذا الكلام من الرسول تعمية ما جاء بالبيان ولا الهدى. قال: ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلهم ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد به البيان، فيجعلون حالهم في العلم مع عدمه خيرا من حالهم مع وجوده. وأولئك المتقدمون كابن سينا وأمثاله ينكرون على هؤلاء ويقولون ألفاظ كثيرة صريحة لا تقبل التأويل، لكن كان قصده التخييل. شوف كيف أصبح إنكار من أهل التخييل على أهل التأويل. وكيف تؤولون؟ لا، أصلا هذا اللفظ ما يقبل التأويل، فلابد أن أصلا تنفونه كله وتعتقدون أنه فقط قصد التخيل، وأن يعتقد الناس الأمر على خلاف ما هو عليه. قال: وأما الصنف الثالث الذين يقولون إنهم أتباع السلف، فيقولون إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات، ولا أصحابه، هؤلاء أهل التجهيل. يقول: الرسول ما عرف معاني الصفات، آيات الصفات، ولا أصحابه يعلمون معنى ذلك، بل لازم قولهم أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات، بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه. طبعا هؤلاء هم أهل ماذا يسمونهم؟ التفويض. يقولون يعني آيات الصفات لا معنى لها، مثل ألف لام ميم، مثل الرحمن عرش استوى، ما لها معنى. يتكلم بكلام لا يعرف معناه. والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون إنهم لم يكونوا يعرفون معاني النصوص، بل يقولون ذلك في الرسول، وهم يعتقدون أن السلف هذا مذهبهم، يعتقدون أن السلف فوضوا آيات الصفات بمعنى أنهم ما يعرفون معناها، ولم يثبتوا الاستواء، ولم يثبتوا الصفات لله، وهذا باطل. قال: وهذا القول من أبطل الأقوال، ومما يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويظنون أن التأويل هو المعنى الذي يسمونه هم تأويلا، وهو مخالف للظاهر. ثم هؤلاء قد يقولون: تجرى النصوص على ظاهرها، وتأويلها لا يعلمه إلا الله. طبعا على ظاهرها يريدون إيش؟ يعني ألفاظها، بس تقرأ اللفظ في الظاهر ما تعتقد أي معنى. وتأويلها لا يعلمه إلا الله، ويريدون بالتأويل ما يخالف الظاهر، وهذا تناقض منهم. وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فقط، هذا الذي ذكرت أنا، يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فقط. ومنهم من يقول تجرى على ظاهرها، ثم يريدون بالتأويل ما يخالف الظاهر، فهذا تناقض. والثانية يقولون، طائفة يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فقط، والطائفتان غالطتان في فهم الآية. ثم ذكر ابن تيمية يعني في كلام طويل معنى التأويل، وهذا ربما يأتي معنا في الدرس القادم، وقت أدركنا، يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، ليس الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعد القادم، لأن عندنا دورة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله، سيأتي الأسبوع القادم في دورة يعني جميلة في يعني آداب المتعلم والعالم، هذه طيبة لطلاب العلم يتذكروا هذه الآداب. فإن شاء الله نكمل أحيانا الله تعالى إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.